أهلا بكم في بودكاست القافلة.
ممكن تمارس الرياضة في أي مكان في أي وقت، سواء كنت غني أو فقير.
الوسائل اللي تحفزني ممارسة الرياضة اللي هو الاهتمام بالشكل، الاهتمام بالصحة،
البيئة المحيطة والجو عامة إذا كان برد أو مناسب للحركة.
تمشي بحديقة ومركب سماعات وقاعد تستمتع أنك تسوي شغلتين في شغلة واحدة.
الرياضة المهمة بالنسبة لي السباحة، بيفضل بين قوسين الغوص. ما حد راح يستوعب هذه الفكرة لين ينزل تحت ويشوف العالم الثاني اللي تحت.
أنا بصراحة أنا بحب كرة القدم.
المشي أسهل رياضة ممكن يمارسها أي شخص وفي أي مكان.
أهلا وسهلا بكم مستمعي بودكاست القافلة، المقدم من مجلة القافلة. مسيرة انطلقنا فيها معكم نحو مساحات واسعة من الثقافة ومسالك ممتدة من المعرفة. الرياضة واحدة من أساسيات الحياة التي يجب أن تدخل في روتين الفرد اليومي دون حصرها في مفهوم ممارسة الألعاب فحسب، لتشمل كل نشاط وجهد بدني أو عقلي يساعد على جعل حياة الإنسان وصحته أفضل.
حديثنا في قافلة اليوم عن الرياضة وكيف صنعت ثقافتها بين الشعوب، نتناول فيها عددا من أوجهها، متعمقين في روح الرياضة وأثرها في السلوك ومتغيراتها ما بين الفرد والمجتمع. في السياسة هناك مصطلح يعرف بالقوة الناعمة soft power، ويعني التأثير العالمي للدول بعيداً عن استخدام القوة العسكرية، وأهم عناصرها الإعلام والفن. لكن الرياضة دخلت مؤخراً لتشكل عنصراً مهماً جديداً من عناصر القوة الناعمة. إحدى إمكانات الرياضة غير المباشرة هو التعريف بثقافات الشعوب من خلال الفعاليات التي تقام بالتوازي مع الأحداث الرياضية الكبرى. فمثلا تحولت أنظار الملايين من متابعي سباقات السيارات في أنحاء العالم مؤخرا إلى المملكة وتحديدا جدة من أجل متابعة سباق الفورمولا واحد، حيث تقام فعاليات ثقافية منوعة تحتوي تنوع الثقافات وتعكس الإرث الحضاري السعودي. بالمثل أسهم بعض اللاعبين في رياضات عدة في حمل رسائل لتغيير العالم، مثل قضايا الجوع والفقر وجمع التبرعات للدول الأكثر فقراً، أبرزهم كريستيانو رونالدو وميسي. إضافة إلى أن شعبية اللاعبين وسلوكهم قد يغيران من الصورة النمطية عن التنوع الحضاري أو الدول، كما فعل لاعبا ليفربول المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.
قصة الرياضة بدأت منذ القدم مع بدائية حياة رجل الكهف، حين استلهم الرياضات من نمط الحياة القائمة على التفاعل مع الطبيعة. فكانت المصارعة الرياضة الأولى التي تحولت من هواية إلى شكل احترافي ذي قواعد وأصول ومنظمين ورعاة وجمهور في عصر الرومان، من خلال حلبات يتصارع فيها المحكومون حتى الموت، إما فيما بينهم وإما مع حيوانات مفترسة. ثم تطورت الرياضة في الحضارات القديمة لتصبح معتمدة على إظهار القوة والشجاعة في صفوف المحاربين، فكانت رياضات المبارزة والفروسية والرماية والسباحة والقفز والعدو، وكان الرقص أيضا ممارسة رياضية تعبر عن الشعائر الدينية للمجتمعات القديمة.
لكن اليونانيين كانوا أول من أدخلوا الرياضة إلى دائرة الاحتراف، وذلك من خلال تأسيس الألعاب الأولمبية في مدينة أوليمبا، حتى إنهم جعلوا مدينة بكاملها تدعى إليس تبعد 60 كيلومترا شمال أوليمبا وظيفتها فقط رعاية تنظيم تلك الألعاب كل 4 سنوات. كذلك تم اعتبار تلك الفترة بمنزلة هدنة مقدسة لا يحدث فيها أي مناوشات أو حروب، مع تكريم الفائزين بالمراكز الأولى بامتيازات مجتمعية ومكافآت مالية. وحين أعيد إحياء الألعاب الأولمبية بشكلها الحالي عام 1896، رفعت اللجنة المنظمة شعار الرياضة للجميع للمرة الأولى، ليبدو شعاراً للعالم بانتقال الرياضة من الهواية إلى الاحتراف بغض النظر عن خلفية الرياضي الثقافية أو العلمية أو العرقية، ليتوحد العالم باختلافاته للمرة الأولى. ومنذ ذلك التاريخ صار لكل لعبة جائزة أصبحت حلم كل الرياضيين بين ميداليات أو كؤوس، أبرزها الميداليات الأولمبية في الرياضات المختلفة وكأس العالم لكرة القدم.
يسجل التاريخ أن الرياضة خطت خطواتها الأولى نحو تحولها إلى الاستثمار في مطلع القرن 19، حين اشترط اللاعبون الحصول على حصة من الإيرادات بسبب دخول عامل المال والرعاة إليها. وفي النصف الثاني من القرن 20، ومع انطلاقة العصر الذهبي للإعلام المرئي والمسموع وتأثيره في مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية، دخلت الرياضة عصراً جديداً باعتبارها صناعة، وبدأت الدول تهتم بالبنى التحتية والملاعب الرياضية، فظهرت بسببها مصادر دخل جديدة كحقوق البث التلفزيوني والإعلانات وبيع الأندية وبورصة اللاعبين وغيرها. فمثلاً تحتل الرياضة المرتبة 5 في الدخل الوطني في اليابان، والمرتبة 3 في كل من إيطاليا والبرازيل، حتى إن حجم الاستثمار الرياضي بلغ عام 2011 نحو 3% من التجارة العالمية. وأكدت ذلك إحصاءات اللجنة الدولية للألعاب الأولمبية، والتي قالت إن مجموع ما حققته هذه الألعاب بلغ مليارات الدولارات منذ دورة لوس أنجلوس عام 1984، والتي تم اعتبارها أول دورة أولمبية تحقق دخلاً، منها مليارات دولار في دورة سيدني عام 2000، وثلاثة مليارات دولار من دورة بكين عام 2008.
هذه الأرقام أدت إلى ظهور نوع جديد من الاستثمار في الرياضة، وهو الاستثمار في الرياضي نفسه لتحسين الأداء. فالفرق الأمريكية الرياضية خلال دورة الألعاب الأولمبية في بكين استخدمت برنامجاً يدعى دارت فيش، يعمل بواسطة الكمبيوتر على رفع أداء الرياضيين من خلال مراقبة التدريب، ويعمل البرنامج على تسجيل أداء الرياضي في أدق تفاصيله ومتابعته بشكل فوري لدراسة مواطن الضعف والقوة وتصحيح الوضع بشكل عاجل لتجنب الخسارة. وعملت شركة جونسون وجونسون على تحسين بصر اللاعبين الذين يعتمدون كثيراً على حاسة النظر في أدائهم، مثل لاعبي كرة الطاولة. يظهر الاستثمار الرياضي بشكل أكثر وضوحاً في لعبة كرة القدم بوصفها اللعبة الشعبية الأولى في العالم. أثر ذلك في اهتمامات الجمهور المتعلقة بمعرفة أسعار اللاعبين وأخبار بيع الأندية وأسماء مالكيها وحجم الجوائز المالية مع تنوع البطولات، ما يوضح تأثير الاستثمار الرياضي في الجمهور، والذي سنتحدث عنه بشكل أكثر تفصيلاً مع ضيف القافلة الدكتور مقبل الجديع، الخبير في الإدارة والتسويق الرياضي.
الاستثمار الرياضي اليوم عمل نقلة نوعية في القطاع الرياضي بشكل عام، صارت اليوم منظومة مختلفة، منظومة تأثيرها كبير على الاقتصاد، صارت من المقومات الرئيسية للاقتصاد في الدول. المحرك الأساسي لهالشيء هو الاستثمار الرياضي. الآن لو رجعنا بس شوي لبعض الأندية، وأنا بحكم أني أستشهد بالدوري الإنجليزي كثير، بحكم أنه الأندية الإنجليزية والدوري الإنجليزي يعتبر هو الأغلى والأفضل على مستوى العالم، تتكلم عن تشيلسي، يعني 2003 قيمته 140 مليون تم شراءه من قبل مستثمر روسي، اليوم قيمته تتجاوز 3 مليار ونص تقريبا، يعطيك دلالة على أنه حجم الاستثمار كبير وكبير جدا، أنه يضاعف القيمة يمكن أكثر من 10 مرات 20 مرة في ظرف 15 سنة إلى 20 سنة، يعني استثمار كبير، غير أنه هو كشخص يعني فتحت له أفق كبيرة، من شخص يعتبر معليش الكلمة هذه شخص نكرة على الصعيد الرياضي وعلى الصعيد الإنجليز، إلى شخص معروف الجميع يعرف إبراهيموفيتش اللي هو المستثمر الروسي المعروف. الرياضة والدوري الإنجليزي أثر في اقتصاد إنجلترا، واقتصاد إنجليزي قاعد تساهم في الرياضة بأكثر من 7 مليار باوند، رقم كبير جدا. على ذلك فقس تروح لأمريكا والكرة NBA واللي قاعد يصير فيها والكرة كرة القدم الأمريكية بشكل عام، الاستثمار حتى عندنا في السعودية هنا، يعني اللي قاعد يشوف الحراك اليوم وكيف الطابع الاستثماري قاعد يطغى على المجال الرياضي. بعض الناس يقولك والله الرياضة بتكون مملة إذا صار الاستثمار وطابع تجاري وبحت واقتصادي، أنه اللعبة نفسها بتفقد هويتها، وهذا مو صحيح. بالعكس، صار في تقنيات جديدة، التكنولوجيا اللي قاعدة تصير سهلت على المشاهدين أنه يتابعون الرياضة، يصير في ارتباط بالرياضة بشكل أكبر، صارت الرياضة بدل ما أروح أنتظر مباراة أشوفها في البيت، صرت أخذ الرياضة معي كلها في جوالي وسافر وهو معي في كل مكان. في هذه الأمور أمور محفزة على تعظيم الاستثمار في الرياضة، وله محرك رئيسي اللي هو التسويق. تجد أنه فيه استثمار ناجح واستثمار متميز عن آخر. خلينا نأخذ بس جزئية اليوفي. اليوفي 2017 غير الهوية كليا، وبعد سنة تقريبا أو سنتين جلب نجم كبير اسمه رونالدو، نعرفه كلنا. الكثير يقول والله علشان بطولات وعشان بيجيب الأبطال. رونالدو قيمته ليست فنية فقط، هو له قيمة فنية، لكن القيمة التسويقية لرونالدو والإعلامية كبيرة وكبيرة جدا، وساعد كثير في قضية انتشار الهوية. فرونالدو من اليوم الأول اللي وقع مع اليوفي، مبيعات الملابس، مبيع القميص اللي هو يلبسه بشكل كبير جدا. طبعا اليوفي عندهم استراتيجيتهم أبعد من الرياضة، اللوجو الجديد هذا بتلقاه بكرة في الملابس، في حتى فيه جي هوتيل، يعني سلسلة فنادق اليوفي بتكون منتشرة. المستهلك الرياضي أو العميل الرياضي غطيناه، والآن نبحث أبعد من الرياضة.
كان للفلاسفة اليونانيين رأي صادم في الرياضة إبان الألعاب الأولمبية، حيث عارض أفلاطون التدريب المنتظم للجسد لأي غرض غير الصحة، معتبرا أن الرياضيين الذين تدربوا بشكل تعسفي من أجل المنافسة وقعوا في حالة من التخدير فيما تبقى من حياتهم. أما في كرة القدم الأمريكية فتتعالى الأصوات لحماية اللاعبين من آثار الاصطدام المتكرر بالرأس، والذي ثبت أنه يؤدي إلى مضاعفات صحية تؤثر في الدماغ بصورة طويلة المدى. فإذا كان هدف الرياضة في الأصل هو تحسين الجسم ومؤشراته الطبيعية ليصبح أطول عمراً، فهل الرياضي عندما يدخل إلى عالم الاحتراف تتغير فكرة الرياضة وأهدافها لديه؟ سنتعمق في أثر الرياضة في الرياضيين المحترفين مع ضيفنا في القافلة، اللاعب الدولي السعودي السابق والذي مثل المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2006 في ألمانيا، الكابتن محمد خوجة.
أعتقد أن فكرة أن تمارس لعبة يومياً لمدة 20 سنة المقبلة هي فكرة جنونية بعض الشيء، قد لا تدور بخلد الناشئين أو الشباب أو الصغار في السن عندما يبدأوا بممارسة هذه اللعبة، وهذا ما حدث معي في نادي الأنصار عندما كانت كرة قدم بالنسبة لي هي مجرد لعبة لفترة الصيف. في يوم من الأيام استدعاني رئيس نادي الأنصار الأستاذ مصطفى لور رحمه الله لتوقيع عقد الاحتراف. في ذلك الوقت كان الأهم بالنسبة لي المبلغ الشهري لهذا العقد، 4000 ريال شهريا كانت جدا رائعة عندما كان عمري 18 سنة. وبدأت التغييرات تحدث على بشكل بسيط، ولكن بدأ التغيير الفعلي عندما انتقلت من نادي الأنصار إلى نادي أحد، وبعدها إلى نادي الشباب، وكان هذا هو الانتقال الكبير جدا، وهذا العقد الاحترافي الكبير في العاصمة الرياض. كان في العديد من الأمور الإعلامية، وحسيت بالمسؤولية، حسيت بمدى أهمية اللاعب المحترف لدى الإعلام، لدى الصحافة، لدى الأندية، وأيضا تجاه عائلتي وأهل مدينتي. أهل المدينة المنورة كانوا يعتبروني سفير لهم في هذا النادي وفي المنتخب السعودي. وفي نفس الوقت أنا كلاعب محترف واجهت شيئا فشيئا ابتعاد عن العائلة، عن المناسبات، وأيضا عن الأصدقاء. وجدت نفسي في عزلة تامة، خصوصا في نقطة مهمة، أن اللاعب المحترف لا يملك وقته، هو بيد النادي وبيد كرة القدم. واحدة من الأمور الجميلة جدا في كرة القدم هي الجمهور، وتشكل للاعب دافع معنوي كبير في حال إذا كان الجمهور راضي عنه. ولكن الجمهور، أنا كحارس مرمى على سبيل المثال، ممكن ألعب 90 دقيقة أو 85 دقيقة بشكل رائع والجمهور تهتف باسمي طوال المباراة، ولكن ممكن خطأ واحد ويجعل هذا الجمهور ضدي ويهتف ضدي. فالجمهور متقلب المزاج، ولكن الجماهير جميلة جدا. أتذكر المباراة النهائية في استاد الملك فهد في الرياض، 85,000 مشجع. استطعت أني أحصد أول بطولة مع نادي الشباب بعد فوزنا على شقيقنا الهلال وتسلمنا الميدالية الذهبية وكأس البطولة من يد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله رحمة الله عليه. فهذه واحدة من الأمور الجميلة في كرة القدم. قد يجد اللاعب المحترف أمورا سلبية كثيرة جدا، قد تنهي مسيرته أو تعطل في مسيرته. بعد كأس الخليج في أبوظبي في 2007 واجهت هجوم عنيف جدا من بعض الصحافة أو جزء من الصحافة السعودية الرياضية. هذا الهجوم أثر فيه نفسيا بشكل كبير، أثر على مستواي داخل الملعب، أثر على علاقتي بمحيطي لفترة ليست بالسهلة. أيضا اللاعبين في داخل الملعب، التنافس الذي يكون بينهم بين اللاعبين ومع المدربين وقناعات المدربين، قلقك على المستقبل. هل أنا راح أوقع عقد جديد؟ أنا راح أجدد العقد؟ هل أنا راح أبحث عن نادي آخر؟ راح أجد نادي آخر وقع معي بعقد جيد؟ ممكن في أي لحظة لا سمح الله في حال إصابة قد تنهي مسيرة الرياضية، كيف يكون عندي مصدر دخل بعد كرة القدم في حال إذا توقفت عن كرة القدم، بجانب الصعيد البدني، وأيضا مع عدم وجود فترات راحة للاعب التي قد تستمر لمدة سنتين أو 3 سنوات. فلاعب كرة القدم يجب أن يكون بصحة بدنية عالية وبمظهر بدني جيد، ومع ممارستي لكرة القدم ووجودي بصحة جيدة ومظهر رياضي جيد إلى توقفي واعتزالي لكرة القدم. الجمهور دائما مرتبطة أذهانهم بصورتك كلاعب، فعندما يجدوك في أي مناسبة يبدأ التعليق فورا على الشكل الرياضي أو على شكلك أو على جسمك أو على وزنك، ويتم أيضا المقارنة، كيف كنت أنت لاعب الآن كيف صرت، ليش صرت كده، ليش وزنك زاد. كرة القدم واحتراف كرة القدم يتخللها الكثير من الأمور السلبية والإيجابية. كثير من الأمور ليست بيد اللاعب المحترف، ويكفي أن يخرج اللاعب كرة القدم المحترف بمحبة الناس ونظرتهم الإيجابية تجاهي كلاعب خدمت الرياضة السعودية، خدمت الأندية السعودية والمنتخب السعودي. وأرجو أن أبقى ذكرى جميلة لدى كل الرياضيين في المملكة العربية السعودية وفي الوطن العربي.
الروح الرياضية مصطلح ظهر أيام الإغريق قبل نحو 2500 سنة، ثم تبنته وطورته كل منظمات الرياضة ووضعته في ميثاقها، مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا واللجان الأولمبية، وهي تنص على أن غرض التنافس الرياضي الحقيقي هو الصداقة للتنافس بشرف، وأن الفوز ليس هدفا دائما والخسارة ليست عارا، وأن من شيم المتنافسين أن يتبادلوا الود والسلوك الحميد فيما بينهم. لكن شكل روح الرياضة اختلف تماما مع ظهور روابط التشجيع، خصوصا في رياضة كرة القدم والتي تعرف بالألتراس. تعبر كلمة الألتراس عن مجموعة تشجيعية معروفة بالانتماء التام والدعم غير المشروط للأندية الرياضية، حيث تحرص على تشجيع الفريق أو الكيان الذي تتبعه والتنقل معه أينما حل وارتحل، وتردد شعاراته وأغانيه، وتحمل الألوان الخاصة بالفريق. ويقوم الألتراس في العالم أجمع بتشجيع الفريق لمدة 90 دقيقة متواصلة، وقوفا في الغالب ودون توقف، وذلك من خلال شعارات يطلقونها في بداية كل مباراة وأعلام ولافتات تدعم النادي.
ظهر الألتراس في العالم بصفة رسمية في الدوري البرازيلي أربعينيات القرن الماضي، حيث عرف أول ألتراس في البرازيل باسم تورسيدا، ثم انتقل إلى إيطاليا في الستينيات لينتشر لاحقاً في أنحاء أوروبا. ويعد الألتراس في الدوري الإنجليزي والدوري الأرجنتيني هم الأكثر تنظيماً وحماساً على مستوى العالم. في بداية الستينات ظهر شكل جديد من الصراع بين الطبقة العاملة والطبقات العليا والوسطى. اتخذ هذا الشكل من الملاعب مكاناً لإظهاره والتعبير عنه، ليظهر وجه آخر للرياضة عرف بشغب الجماهير الرياضية. عرف علم الاجتماع الشغب بأنه سلوك عدواني نحو الآخرين والمنشآت والممتلكات، إما بإطلاق ألفاظ السباب أو الاستهجان، وإما بالتخريب، وهو من الأمور المؤسفة والمخالفة لمبدأ روح الرياضة التي التصقت بالمنافسات الرياضية. عالمياً تعد حالة الشغب التي وقعت في ملعب غلاسكو عام 1920 في أثناء مباراة منتخب إنجلترا واسكتلندا، وكان ضحيتها 40 قتيلاً و500 جريح، أول حالة شغب في الملاعب الرياضية في العصر الحديث. بينما شهد عام 1982 أكثر حوادث كرة القدم مأساوية قياساً إلى عدد الضحايا، حيث سقط 340 قتيلاً خلال مباراة في البطولة الأوروبية بين سبارتاك موسكو الروسي وهارلم الهولندي. ورغم أن شغب الملاعب الرياضية أصبح لغة عالمية، فإنه اقترن بالمشجعين الإنجليز الذين يعرفون بالهوليغانيزم، لكن النموذج الأرجنتيني تحديداً يمكن دراسته لفهم تغير سيكولوجية الجماهير في التعامل مع جنون الرياضة وكرة القدم.
السوبر كلاسيكو الأرجنتيني بين ناديي بوكا جونيور وريفر بليت واحد من أبرز مباريات اللعبة عالمياً، وهو الذي كان شاهداً على تغير طريقة التشجيع، حيث ولدت ثقافة الشغب في الملاعب الأرجنتينية انطلاقاً من اعتبار أن القتال ضد مشجعي المنافسين هو تعبير عن الشغف تجاه الفريق. ومنها ظهر مصطلح بارا برافاس أو مجموعات العنف في فترة الأربعينيات من القرن الماضي، ولجأت إليه الصحافة لوصف المشجعين المشاغبين. عربياً تعد حادثة استاد بورسعيد الأسوأ في تاريخ كرة القدم، حيث قتل ما يقرب من 72 من مشجعين نادي الأهلي المصري، وجرح المئات منهم في ملعب فريق المصري البورسعيدي بعد مباراة جمعتهما في الدوري المصري بتاريخ 1 فبراير عام 2012. ولقد تسببت هذه الحادثة في منع دخول الجماهير إلى الملاعب المصرية، والتي لا زال تأثيرها حتى الآن، حيث يحمل قميص نادي الأهلي رقم 72 بشكل دائم تحت شعاره ليبقى شاهداً على الوجه الآخر المخيف للرياضة. هل العقل السليم كما يقولون بالضرورة في الجسم السليم؟ إجابة السؤال أيضاً لها علاقة بالمتغيرات التي ظهرت وأصبحت تؤثر في الجسم، ما غير صورة جسم البطل الرياضي المثالي على مر العصور. أهم تلك المؤثرات الهرمونات والمنشطات التي أصبحت كابوس المجتمعات الرياضية الحديث. ظهرت المنشطات الطبية الكيميائية سنة 1930، وكان غرضها طبيا بحتا، وذلك لمساعدة الرجال الذين كانت العضلات في أجسامهم تضمر بسبب نقص هرمون التستوستيرون. وتستطيع هذه المنشطات أن تزيد الحيوية وتنشط بالفعل الجسم والعضلات وتحافظ على شبابهم لوقت أطول. وقد اكتشف الرياضيون فائدتها في تحسين أدائهم الرياضي قبل أن يكتشف العلم أضرارها الفادحة في المدى البعيد، والتي أدت إلى وفاة عدد من أبطال رياضة سباق الدراجات وهم في سن الشباب.
وفي سنة 1970 حضرت اللجنة الأولمبية الدولية استخدامها في الرياضة، فانكفأ الكيميائيون المصممون على مخالفة القوانين والاحتيال إلى صنع منشطات لا تكتشفها أساليب الاختبار المعتمدة في المسابقات الرياضية، وبدأ سباق محموم بين تحسين وسائل الاختبار وتحسين وسائل الاختباء. كذلك ظهر أيضاً ما يسمى بالعلاج الجيني منذ عام 1988، عندما تم تحديد الجين المسؤول عن تنمية العضلات، وبسرعة ظهر نمط من العلاج يقضي بتحميل أحد الفيروسات هذا الجين المحدد وحقنه في دم حيوان، وبوصول الجين والفيروس إلى الكبد من خلال الدورة الدموية يأمر الفيروس الكبد بإنتاج هذا الجين بالجملة ليعود كي يوزعه على عضلات الجسم عن طريق الدورة الدموية أيضاً، فتبدأ العضلات بالنمو. كل هذا يدل على أنه مع تطور الوسائل التي تتدخل في عمل الجسم والدماغ، لم يعد العقل السليم بالضرورة مع ممارسة الرياضة في الجسم السليم.
وفي النهاية تبقى الرياضة مصنعاً للعقلاء ومنبعاً للنشاط الإنساني ما دامت ممارستها بشكل صحي وسليم ومنتظم. وصلت حلقتنا إلى نهايتها، نسعد بمشاركتكم لها مع أصدقائكم ومعارفكم الذين اعتدتم مشاركة ما تحبون معهم، ونسعد أيضا بتلقي تعليقاتكم وآرائكم على حساب المجلة بمنصة تويتر، ولنا لقاء جديد في شهر مقبل.